بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل التعليق على ما جاء في مختصر المقدمات الأساسية في علوم القرآن، وقد وصلنا إلى المقدمة الخامسة المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. وقد تضمنت هذه المقدمة خمسة فصول. نبدأ بالفصل الأول المتعلق بمعنى التفسير وحكمه. عقد المؤلف الفصل الأول في معنى التفسير وحكمه. التفسير كما تعلمون، قلنا سابقا بأن علوم القرآن ترجع إلى النواحي التالية: حقيقة القرآن، نزول القرآن، حفظه، نقله، بيانه وتفسيره، وهذا هو البيان والتفسير، ثم لغته وأحكامه. طبعا اللغة لم يتوسع أو لم يذكرها المؤلف هنا، وإنما أكثر كتب علوم القرآن تتكلم عن مباحث كثيرة تتعلق بلغة القرآن. التفسير يكاد يكون هو الجانب الأهم في علوم القرآن، لأن المقصود من أكثر الموضوعات التي تضمنتها النواحي السابقة هو التفسير والبيان. فالمقصود من أكثر موضوعات علوم القرآن خدمة التفسير والإعانة على فهم القرآن. ومن هنا نجد أن هذا العلم، علم علوم القرآن، يسمى في كتب المتقدمين أحياناً علوم التفسير أو أصول التفسير، يطلقون عليه أصول التفسير أو علوم التفسير. علوم القرآن يطلق عليه علوم التفسير أو أصول التفسير. فمثلا رسالة السيوطي المختصرة في علوم القرآن اسمها أصول التفسير، أو سماها علم التفسير، رسالة في علم التفسير. والتحبير في علم التفسير له هو في علوم القرآن. فيطلقون على هذا العلم أصول التفسير أو علم التفسير، لأن أكثر الموضوعات التي فيه يراد منها المساعدة على فهم القرآن ومعرفة معانيه. فهذا العلم، علم التفسير، مهم جدا من بين علوم القرآن الأخرى، بل إن أكثرها للإعانة عليه. ثم صار بعد ذلك علم أصول التفسير أشبه ما يكون بالعلم المستقل لأهميته، ولا يزال يبحث في علوم القرآن. فهذه المقدمة تتعلق بعلم التفسير. ما المراد بالتفسير؟ طبعا في اللغة الكشف والبيان والإيضاح، هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى في الاصطلاح ففيه كلام طويل واختلافات متعددة للعلماء في حد التفسير. عرفه المؤلف هنا بأنه علم يفهم به القرآن بمعرفة معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعظاته وعبره، وعظاته وعبره. تلاحظون أن المؤلف ذكر أنه يتعلق ببيان المعاني والاستخراج، استخراج العظات والعبر من القرآن لاستخراج الأحكام والحكم والعظات والعبر، والقسم الثاني يسمى الاستنباط، يسمى الاستنباط. وبعض المتأخرين أراد أن يفصل الاستنباط عن التفسير فقصر التفسير على بيان المعنى، وقالوا إن المراد بالتفسير بيان معاني القرآن الكريم فقط، وهذا التفسير يكفي في بيان التعريف، يكفي في بيان حد التفسير. وإن كانت المسألة خاضعة للاصطلاح، لأنك إذا هذه مسألة ينبغي التنبه لها، إذا عرفت علما في الاصطلاح فلا بد أن تخضع للاصطلاح الذي عليه أهل العلم. بمعنى لو أنك اجتهدت اجتهادا وتوصلت إلى تعريف ترى أنه الأفضل لكنه مغاير للاصطلاح الذي عليه أهل العلم، فلا يحق لك أن تقول هذا العلم في الاصطلاح كذا وتذكر تعريفك، لأن معنى قولنا في الاصطلاح ما اصطلح عليه أهل العلم، فلا بد أن نتقيد بما اصطلحوا عليه. فإن اجتهدت وذكرت تعريفا ترى أنه الأنسب فتقول لعل الأقرب في التعريف كذا ولا تذكر الاصطلاح. واضح يا إخوان هذه الفكرة؟ ليس من حقك كباحث أن تعرف علما بتعريف تخالف فيه ما اصطلح عليه ثم تقول في الاصطلاح، لأن معنى الاصطلاح يعني اصطلاح أهل العلم، اصطلاح أهل الفن اصطلحوا على هذا. فأهل الفن في الغالب لما تتتبع تعريف التفسير في الكتب، سواء ما نقل عن الزركشي في البرهان أو عن أبي حيان في التعريف، وهذا من أشهر التعريف للتفسير وغيرهما، ستجد أنهم يدخلون في التعريف الاستنباط، فيذكرون وما يؤخذ منه واستخراج أحكامه وحكمه وما يفهم منه من أحكام أو دلائل، يعني أو نحو هذا الكلام. فالعلماء يدخلون الاستنباط في التعريف. ولذلك إذا أردنا أن نعرف التفسير في الاصطلاح فالأصل أن نلتزم بما قرره أهل الاصطلاح، وعليه أكثر المعرفين للتفسير يدخلون الاستنباط. والاستنباط وإن كان مرحلة أخرى بعد التفسير إلا أن له صلة وثيقة بالتفسير، وقد يفيد الاستنباط نفسه في معرفة المعنى، بحيث لو استنبطت من آية حكما لعرف المعنى من خلال الاستنباط، لأن الاستنباط فرع المعنى. فإذا استنبطت من آية حكما وقلت يؤخذ من هذه الآية كذا، فهم من الاستنباط التفسير، عرف. حتى لو لم تذكر تفسير الآية واستنبطت منها فهذا وجه دخول الاستنباط في التفسير. ولذلك القسم الثاني من التعريف يتعلق بالاستخراج، يعني الاستنباط من الآيات. يقول المؤلف: كان السلف يسمون علم التأويل، وتسميته بالتأويل عند المتقدمين أكثر من تسميته بالتفسير، بل لا تكاد تجد في النصوص إطلاق التفسير على هذا العلم إلا قليلا، أما الإطلاق الأكثر عند المتقدمين فهو التأويل. حتى الكتب أنت لو تتبعت تاريخ إطلاق التفسير ستجد أن إطلاقه في البداية قليل، يعني يعطوني بعض الكتب في البداية في التفسير، أوائل الكتب هل كان له اسم ولا سمي لما طبع؟ لا، التفاسير التي لها اسم. والأخ يقول تفسير مقاتل، طبعا تفسير مقاتل من أوائل ما كتب في التفسير، لأن مقاتل 150 متوفى، لكنه هل وضع له عنوان أصلا؟ جامع البيان مثلا للطبري عن تأويل، ما هو عن تفسير. وش بعد؟ معاني القرآن كانت تسمى كتب المعاني، معاني القرآن للنحاس، معاني القرآن. ها؟ الجصاص أحكام، مجاز القرآن لأبي عبيدة القاسم، لمعمر بن المثنى أبي عبيدة. وإيش؟ هاتوا كتاب متقدم واسمه فيه تفسير قليلة. فالمشهور هو التأويل أو المعاني، يسمونه المعاني. هل كان بهذا العنوان أصلا؟ هل ثبت؟ هل وجد حتى نشوف وش عنوانه؟ تفسير الإمام أحمد يقول فيه بعض الكتب، لكن الأصل في بعض كتب الحديث كتاب تفسير القرآن، لكن الإطلاق الأكثر خاصة في عبارات السلف وفي الأحاديث وفي الروايات هو التأويل. ولذلك قال: وكان السلف يسمونه علم التأويل، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا تعرفون أن التأويل له إطلاقان، له معنيان: معنى التفسير، والمعنى الثاني حقيقة الشيء وما يؤول إليه. قال: وهو الذي أراده الإمام المفسر ابن جرير الطبري حين سمى كتابه التفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن. سنضطر للاختصار حتى نأتي على المهمات في المقدمتين الأخيرتين، ونحاول أن ننتهي إن شاء الله من جميع المطلوب. ثم قال المؤلف: والتفسير بالنظر إلى ما يحتاجه نص القرآن من البيان أنواع يوضحها ما روي عن ابن عباس قال. وهذا الأثر له أهمية كبيرة عند أهل التفسير خاصة، وقد صححه أو أثبته بعضهم وذكر بأنه ثابت عن ابن عباس، وهو ذكر به التفسير هذا الأثر، فيكون أثرا مهما جدا في التفسير. قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر واحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ثم قال المؤلف: هذه الجملة بيانها كما يلي: التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو الذي سبيله معرفة استعمال العرب للألفاظ والتراكيب، وهو مشروط بأن لا يكون خارجا عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. وهذا أكثر القرآن، أكثر القرآن من حيث التفسير والألفاظ تعرفه العرب من كلامها، يعني جار على سنن العرب في كلامهم، يعرف من حيث اللغة تعرفه العرب من كلامها. أكثر القرآن الكريم يعود إلى هذه الجهة. التفسير الثاني الذي لا يعذر أحد بجهالته، والمراد ما هو بين بنفسه يفهمه التالي دون الحاجة إلى تفسير، وهذا هو الأصل في القرآن أنه بين يفهم ابتداء، لأن القرآن نزل للبيان والأصل فيه الوضوح والبيان: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بل هو آيات بينات. ولذلك قال: يمكن أن يقال في القرآن، يمكن أن يقال في القرآن قاعدة تعرفه أو تبينه: الأصل في القرآن سهولة الألفاظ ووضوح المعاني وكثرة الدلائل. الأصل في القرآن سهولة الألفاظ ووضوح المعاني وكثرة الدلائل. فالألفاظ سهلة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والمعاني واضحة بل هو آيات بينات، والدلائل كثيرة لأن القرآن كتاب مبارك يستنبط منه أحكام وفوائد كثيرة. فهذا الأصل في القرآن. والنوع الثالث التفسير الذي يعلمه العلماء، وهو ما يتعدى فهمه ومعرفته، أو ما يتعدى فهمه ومعرفته الدلالة القريبة من الألفاظ إلى ما وراء ذلك مما يدخل في معرفة العامي والخاصي والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، الأمور التي يتميز العلماء بمعرفتها ولا بد لها من علوم تؤهل للوصول إليها، يعني الأشياء التي في القرآن تحتاج إلى مؤهلات، وهذه لا يتمكن منها إلا أهل العلم، التي ترجع إلى معرفة دلائل العام والدلائل العموم والخصوص فيه، والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين وما شابه ذلك. والرابع التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، ويراد فيه وبه المتشابه الذي المتشابه الكلي، لأن المتشابه نوعاً متشابه نسبي ومتشابه كلي. المتشابه النسبي هو ما يخفى على البعض ويعرف من البعض، لكن المتشابه الكلي هو ما لا سبيل إلى معرفته، ككيفيات الصفات وحقائق الغيبيات، هذه لا يعرفها إلا الله. وهذا في الحقيقة لا يدخل في التفسير، ليس من التفسير في شيء، لأنه لا يفسر أصلاً ولا يبين، والتفسير إيضاح وبيان لشيء، فهذا أصلاً لا يبين لأنه لا سبيل إلى بيانه. وابن جرير في مقدمة التفسير لما ذكر هذا ذكر ثلاثة أشياء، وأما هذا فليس من التفسير، ولكنه يدخل كتكميل للقسمة، لأن يقول تفسير لا يعلمه إلا الله. طيب كيف يكون تفسير بالنسبة لنا؟ هل من سبيل إليه؟ هل هو يدخل في التفسير أصلا؟ هو لا يعلم، يعني يبقى في حكم عدم المعلوم، فلا يدخل في ما يحتاج إلى تفسير. قال المؤلف: واعلم أن الابتلاء بالمتشابهات إنما هو اختبار لاختبار الإيمان والتصديق. ولذا قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا هو قدر التكليف الذي يتصل به، أن نقول هو من عند الله وله معنى الله أعلم به ولا نتجاوز ذلك. ثم نبه على المتشابه فقال: تنبيه المتشابه وصف أطلقه الله تعالى على القرآن كله، وذلك في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومعناه غير السابق. التشابه هنا المقصود به التشابه في القرآن من حيث أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والإتقان والعلو البلاغة، فالقرآن متشابه، لأن التشابه له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام على القرآن كله بهذا المعنى، تشابه القرآن يعني يشبه بعضه بعضا في فصاحته وبلاغته وإتقانه. والتشابه الخاص المحكم المتشابه هو ما لا تتضح دلالته ولا يتبين معناه، إما نسبيا بحيث يخفى على البعض ويعلمه البعض، وإما كليا بحيث لا يعلمه إلا الله. فلو سئلتم مثلا: هل آيات الصفات من المتشابه؟ فماذا تقولون؟ التمارين الصباحية الآن، التمارين الصباحية للأذهان، تفضل يا شيخ. نعم، آيات محكمة قولا واحدا، تفصيل. الشيخ يقول تفصيل، والتفصيل دائما يمال إليه، فيه معنى الدقة. وإيش التفصيل؟ نعم أحسنت، آيات التشابه من المحكم ومن المتشابه. من المحكم من وجه، ومن المتشابه من وجه. من المحكم من حيث معناها، معناها محكم، معانيها محكمة واضحة. الرحمن على العرش استوى، استوى معلوم المعنى، استوى على وارتفع. لكن متشابهة من حيث الكيفية، ما كيفية الاستواء؟ لا تعلم، متشابه كلي. ولذلك بعض أهل السنة يقول: والصفات من المتشابه، يقصد من حيث الكيفية. وبعضهم يقول: لا، من أحكم المحكمات ولا يجوز أن يقال هي من المتشابهات، يقصد من حيث المعنى. فتنبه لهذا. حكم التفسير، ما حكم التفسير؟ حكم التفسير يفهم من أثر ابن عباس، من قول ابن عباس. يقول المؤلف: حكم تفسير القرآن على أساس قسمة الوجوه الأربعة السابقة كما يأتي. فالوجهان الأول والثاني والثالث، ما هما الوجهان الأول والثالث؟ لا الأول والثالث فقط. طيب إيش حكم الوجهان الأول والثالث؟ قال فالاشتغال بهما فرض كفاية، يعني البحث في التفسير من حيث الدلائل اللغة وما تدل عليه لغته وما لا يعلمه إلا العلماء فرض كفاية. لا بد أن يكون في الأمة في كل زمان من يحقق لها الكفاية. أما الوجه الثاني ما لا يعذر أحد بجهالته، قال وهو تدبر القرآن، وهذا من المؤلف كلام في غاية التحرير والتدقيق والأهمية، ولم أرى من ذكر هذا غيره، أن الثاني الذي لا يعذر أحد بجهالته هو التدبر، لأن الله أمر جميع المكلفين به التدبر، واجب على كل مسلم أن يتدبر القرآن، لا يعذر أحد بتركه. ويأتي هنا، وأحد الإخوة سأل بالأمس إيش العلاقة بين التدبر والتفسير والاستنباط، هذه الثلاثة الأشياء مترابطة. التدبر طبعا بينها تداخل، لكن التدبر يعود إلى فهم المضامين والمقاصد الكلية التي في القرآن، ولا يعذر أحد بجهالتها. ما مقاصد القرآن؟ ما مضامينه؟ ما المقصود بهذه الآية من حيث يعني المطلوب منها، لا من حيث معرفة تفاصيل ألفاظها ومعانيها. فعندك تدبر وتفسير واستنباط. فالتدبر للجميع، لا بد لكل مسلم أن يتدبر القرآن، ولذلك ما جاء في القرآن الأمر والإنكار إلا في هذا من هذه الحيثية، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. المقصود بذلك الفهم العام للقرآن، ماذا تضمن القرآن من العقائد والأوامر والأخلاق والنواهي والمحرمات، تفهم هذه الأمور وتتدبر المقصود من القرآن لتعمل بها. فالتدبر سبيله العمل، تتدبر لتعمل، ليتدبر وليتذكر أولو الألباب، والتذكر هو اتعاظ يتبعه عمل. ولذلك قال المؤلف في القسم الذي لا يعذر أحد بجهالته هو التدبر، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما تدبر هذه السورة؟ أنها سورة تتضمن توحيد الله وتعظيم الله، وأنه لا مثيل له، وأنه لم يلد ولم يولد بهذا المعنى العام. ولو لم يعرف المتدبر ما المراد بالصمد، يمكن ما يعرف، لأن المراد بالصمد تفسير. ما معنى الصمد؟ لفظ يعرف من خلال اللغة وكلام أهل العلم في معنى، هذا تفسير، لكن ما المقصود به؟ تعظيم الله، الثناء على الله. أي واحد يقال الله الصمد إيش يفهم منه؟ ألا يعرف أن هذا تعظيم لله ومدح لله وثناء على الله؟ يعرف ولا ما يعرف؟ حتى لو ما علم معنى الصمد وأنه السيد المطاع المقصود لقضاء الحوائج. فالتدبر هو فهم القرآن وما تضمنه القرآن، ولذلك قال وهو تدبر القرآن فإن الله تعالى أمر به جميع المكلفين. أما التفسير فهو معرفة المعاني والألفاظ، إيش المعنى؟ إيش معنى كذا؟ فهم معنى. والاستنباط هو استخراج ما دلت عليه الآيات من الفوائد والأحكام. فالتدبر للجميع، والتفسير للمشتغلين بالعلم، والاستنباط لخاصة أهل العلم فهو أدق الأنواع. التدبر للجميع، تفسير لمن اشتغل بالعلم. ولذلك كثير من الناس لا يفهم، لا يعرف تفسير القرآن تفصيلا، ولكن المطلوب منه فهم المقصود من القرآن. فقد أقرأ عليه سورة الفاتحة ولا يعرف دقائق تفسيرها ومعاني ما جاء فيها من مفردات، ولكنه قال وش المقصود من هذه السورة؟ أقول المقصود 1، 2، 3 هذا التدبر. علم الفرق. ولذلك يا أخوان هذه مسألة دقيقة جدا في التفريق بينها. أكثر الذين يتكلمون الآن في التدبر لا يتكلمون في التدبر كتدبر، وإنما يذكرون استنباطات أصلا دقيقة، ويقولون هي نتاج من نتاج التدبر الدقيق أحيانا. وإلا التدبر في الأصل فهو لحقائق القرآن ومقاصده. والظاهر عندكم فيه جزء في الدورة في التدبر، فيه لعله يأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. طيب، فما يتعلق بالتدبر هذا واجب على كل أحد. أما حكم تفسير ما استأثر الله بعلمه فلا، هذا ما يفسر، هذا ما يتعرض له. حكم التفسير بالرأي هذه مسألة مهمة. تفسير بالرأي، تفسير بمجرد الرأي، طبعا قال المؤلف هنا الاجتهاد من قبل أهل العلم في تفسير القرآن واجب كما تقدم، لأنه مطلوب منهم معرفة معانيه وتبيينها للناس. والاجتهاد إظهار للرأي في تفسير الآية، لكن هناك من يجتهد بعلم وعلى قواعد وأسس، ومن يجتهد بلا علم وبلا قواعد منضبطة وأسس واضحة. قال ولكن شتان بين ما بين مجتهد بذل غاية وسعه وهو أهل لذلك قد ملك الآلة وأتى الأمر من بابه، وبين متكلف قد صرفته الأهواء كيف شاءت فاستنى بسنة من سبق من أهل الضلالة في التحريف والتبديل، أو تكلف متعجلا فتكلم في القرآن دون روية، فهذان صنفان كلاهما تكلم بالرأي، لكن الأول محمود مأجور والثاني مذموم موزور. وعلى هذا الثاني المذموم يتنزل ما ورد من ذم التفسير بالرأي وتحريمه، والذي نص العلماء على تحريمه، قالوا وتفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، يقصدون التفسير المبني على عدم الاجتهاد والتعجل في الجزم بمراد الله من غير أسس واضحة ولا قواعد راسخة، وإنما يقول برأي هكذا، فهذا لا يجوز، لأن هواه أو عدم تثبته وتحريه يوقعه في أن يقول على الله غير الحق. قال البيهقي الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز. فالشاهد أن الرأي نوعان، رأي مبني على علم وهذا لا بأس به وهو التفسير بالاجتهاد الصحيح، ورأي مبني على الهوى والتعجل وعدم الانطلاق من قواعد واضحة وأسس راسخة، فهذا لا يجوز. ثم تكلم المؤلف عن شروط المفسر، وذكر أن للمفسر شروطا، منها صحة الاعتقاد وسلامة المنهج، فلا بد أن يكون صحيح الاعتقاد سليم المنهج، وإلا وقع في الزيغ والانحراف والقول على الله بلا علم. والثاني صحة المقصد والتجرد للحق والسلامة من الهوى، أن يكون مقصوده صحيحا وليس بصاحب هوى. قال الزركشي واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب دنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان أو ضعيف التحقيق، أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر، أو يكون راجعا إلى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض. فالشاهد أن المفسر لابد أن يتجرد من الأهواء، وأن يكون سليم المقصد. ما مقصودك من تفسير القرآن؟ هو معرفة الحق والعمل به، لا نصر ما تراه من آراء وتعتقده من أهواء. وهذه قضية مهمة جدا في الانتفاع بالقرآن، لأن القاعدة هو إنما لكل امرئ ما نوى. فالذي تصل إليه عند التعامل مع القرآن مرتبط بنيتك. أنتم معي يا أخوان اليوم صحصحين مع درس الفجر؟ عاد هذا ابتلاء تمحيص، فانتبهوا من النوم أعانكم الله. وين وصلنا؟ أحدد بعض انتبهوا. أنا عادة إذا نظرت إلى جهة فالنائم في الجهة الثانية. نعم نعم. فمن أهم الأشياء في التعامل مع القرآن رضي الله عنكم وأرضاكم النية الصحيحة في الفهم. لابن تيمية كلمة نورانية، كلمة عجيبة في العقيدة الواسطية، أن من تدبر القرآن مريدا للهدى وفقه الله، أو كما قال من تدبر القرآن مريدا للهدى، هو يبغى الحق، يريد الحق، هدي. ومن أقبل على القرآن لمقصد من المقاصد أو غرض من الأغراض ليس بمحمود يخذل. وهذا كثير في أهل البدع والانحرافات، أو الإصرار على الآراء. واحد عنده فكرة يتبنى فكرة إلا يجد لها دليل، يريد أن يقررها لأنه يعرف أنه لما يكون عليها دليل هذا يقويها ويؤيدها، فيقرأ بنية تقوية ما عنده، فيأتي بعجائب أحيانا في الاستدلال عليها ويلوي أعناق النصوص. وهذا من أكبر أسباب الخطأ في التفسير، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، أن يأتي المفسر ليفسر القرآن بمقتضى ما اعتقده سابقا، له رأي فيريد القرآن يستشهد به على باطله، فأحيانا القرآن ما يساعد على هذا فيأتي بالعجائب، كحال أهل البدع لما يفسرون القرآن، بل يكتشفون أنه ينسف ما عندهم فيلوون أعناق النصوص لأجل أن. فمهم جدا صحة المقصد. الأصل أنك تأتي للقرآن بدون معتقدات سابقة وأهواء، وإنما تأتي لتأخذ الحق من القرآن لأن القرآن مصدر. أما أن تأتي القرآن لأجل تفصله على كيفك وتجعله شاهدا لأقوالك وآرائك حتى لو كان أحيانا من أهل الحق، إذا المسألة كان عندك رأي وقد يكون الرأي حقا في نفسه، لكن قصدك أن فقط تؤيد قولك وتنصر قولك قد لا توفق لمعرفة الدليل عليه، لكن أن جئت لتنتفع بالقرآن وتهتدي به فلابد أن يكون مقصودك عند التعامل مع القرآن تفسيرا وتدبرا معرفة الحق من خلال هذا الكتاب العظيم الذي هو الهدى والبيان، فتوفق وتصل أحيانا إلى معاني لا تخطر لك على بال لأنك مريد للحق، مقصودك حسن، نيتك خالصة، لست صاحب هوى ولست صاحب انتصار لقول. الشرط الثالث التحري والتثبت في الفهم، وهذا مطلب لا تستعجل، التفسير خطير، تأن انتظر. ولذلك كان السلف في أخبار متعددة عنهم تعرض عليهم المسألة اليسيرة في القرآن ما تقولون في هذا، فلا يقولون ابتداء، وإنما يقول القائل منهم لم أسمع فيها شيء، لم أسمع فيها شيء، يعني المسألة مبنية على ماذا قال من قبلك، كان الأوائل، لم أسمع فيها شيء، فيتوقف حتى يتحرى ويتثبت، لأنه قد يظهر منها معنى ولها معنى آخر. وهذا مهم جدا في التعامل مع القرآن، لا تستعجل. الشرط الرابع الدقة في النقل واعتماد القوي الثابت، هذه مرحلة عليا، عندما تكون يعني تتعامل مع الأقوال في التفسير وتتعامل مع الكتب والآثار فلا بد أن تكون دقيقا في النقل ومختارا للقول الثابت. ولذلك شيخ الإسلام في مقدمة التفسير رحمه الله، مقدمته في التفسير، ذكر كلام جميل جدا في أول الرسالة، قال فهذه مقدمة تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في ذلك كله بين الحق وأنواع الأباطيل. هذه ثلاث مراتب، تمييز في ذلك كله بين الحق وأنواع الأباطيل، وهذه مراتب تعلم التفسير. مرتبة الأولى الفهم العام التي أوردها المؤلف وذكر أنها التدبر فهم العام، وهذه لا يشترط لها معرفة تفسير كل لفظ وكل تركيب، وإنما تفهم المقصود، وهذا الذي يجب أن يبين للناس، وهو التدبر الذي ذكرته لكم قبل قليل. والمرتبة الثانية مرتبة بيان المعاني، ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه الجملة، من خلال كلام السلف ومن خلال دلائل اللغة. المرحلة الثالثة التمييز بين الأقاويل، هذه مرحلة التخصص وأهل العلم، لأنه يرد في كتب التفسير عدة أقاويل في معنى الجملة الواحدة، فكيف تميز بينها؟ التمييز بين الحق وأنواع الأباطيل، وهذه المرحلة العليا من التفسير. فلا بد أن يكون هناك اختيار للقوي واعتماد على ما صح، الدقة في النقل والتثبت في اختيار القول القوي، هذه شروط المفسر التي أوردها المؤلف. هناك طبعا أشياء تعتبر من الآداب، العمل، الحرص على تطبيق القرآن والتأدب بآدابه وما شابه ذلك، ذكرها أهل العلم في شروط المفسر وآدابه. المبحث الثاني الطرق التي يتبعها المفسر، وبعضهم يسميها مصادر التفسير، وسماها شيخ الإسلام في المقدمة فإن قلت فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، طرق التفسير، وبعضهم يسميها مصادر التفسير، والأمر في ذلك هي مصادر وهي طرق. قال أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، وذلك بأن يستكشف معنى الآية من نفس القرآن، وهذا الطريق في التفسير قد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، طبعا فهم الصحابة من الظلم الدلالة اللغوية والمعنى العام، وأن الظلم هو كل ظلم، لأن الظلم هنا نكرة في سياق النفي، أليس كذلك؟ صح؟ أنتم اليوم في ظلم، أيوه، ما لكم ساكتين؟ والنكرة في سياق النفي وش تفيد يا شيخ؟ ما شاء الله، وش تخصصك يا شيخ؟ في الشريعة؟ في أي مستوى؟ في الدراسات العليا ولا باقي؟ والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ففهموا العموم بمقتضى الدلالة اللغوية، فشق ذلك عليهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول لله إن الشرك لظلم عظيم؟ في رواية إنما هو كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم هنا بالشرك، فوظف القرآن في تفسير. لذلك هذا المثال من تفسير القرآن بالقرآن بواسطة السنة، والمفسر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وتفسير القرآن بالقرآن نوعان، بعضهم يقول نوعان، نوع صريح ويسمونه تفسير القرآن للقرآن بدون باء، لأنه لا مجال فيه لوسيط، واضح تفسير القرآن للقرآن، وهو النوع الصحيح المباشر، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا يحتاج إلى واسطة حتى يبين، واضح قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المفروض، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا تفسير القرآن للقرآن، وهو أعلى أنواع التفسير وأصحها، وهو بين واضح. والثاني تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن منه صحيح ومنه غير صحيح، لأن ربط آية بآية بواسطة، والواسطة قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الصحابي، وقد يكون من بعدهم، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، أن يتفسر آية بآية، وهذا أيضا إن صح فهو من أحسن أنواع التفسير، لكن للرأي فيه مجال، للرأي فيه مجال، لأن الربط بين آيتين نوع من أنواع الرأي والاجتهاد. الثاني قال أن يفسر القرآن بالسنة، طبعا طبعا التقسيم هنا سيأتي التعليق على كلام شيخ الإسلام. طبعا تفسير القرآن بالسنة، بالسنة بالمعنى العام، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، فهذه تفسير القرآن بالسنة من أوسع أنواع التفسير. صحيح أن التفسير القولي المباشر قليل، لكن التفسير من مجموع سنته يفهم منه، مجموع سنته يفهم منها تفسير كثير للقرآن. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن بإذن الله، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الآية احتج بها شيخ الإسلام في المقدمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن كما بيّنه لهم ألفاظه، أليس كذلك؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، لأن ما هنا عموم. فقال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبيان يتناول هذا وهذا، يعني الألفاظ والمعاني. لكن الصحيح أن المقصود بالبيان هنا بيان جزئي، العام هنا مخصوص، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، من أنواع تفسير القرآن بالقرآن أن يخصص العام. أين العموم في لتبين للناس ما نزل إليهم؟ يلا يا شيخ، وين العموم؟ ما، لأنها اسم موصول، والأسماء الموصولة من الصيغ الدالة على العموم. طيب، هل هذا العموم باقي على عمومه لتبين لهم كل ما نزل إليهم، ولا مخصوص؟ تفضل. لا لا، ما هل هو باقي على عمومه أو مخصوص؟ ها، وش الدليل أنه المشكل؟ ليش؟ هات الدليل على التخصيص. نفس سورة النحل فيها تخصيص للآية: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فخصصت هذا هذا. فالمقصود لتبين للناس ما هناك الذي اختلفوا فيه، يعني الذي أشكل عليهم واختلفوا فيه فيبينه لهم. أما ما لم يخفى ولم يختلفوا في الأصل أنه واضح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبين إلا ما وقع فيه إشكال. قال شيخ الإسلام: قال: فالسنة تفسر مجمل القرآن وتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين ناسخه ومنسوخه، ولكل من هذه الأشياء مثال، لكن المقصود هنا الذكر والإجمال. قال شيخ الإسلام: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اقتصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شريحة القرآن موضحة. إيش رأيكم في كلام شيخ الإسلام؟ ممتاز ولا فيه نظر؟ ظاهره، إيش رأيكم في ظاهره؟ رائع، خلاص، قال شيخ الإسلام قولا. كلامه هنا ليس على ظاهره، إيش ظاهره؟ أما أنت اليوم غير اللي بالأمس وقبل أمس، خلاص احتجاج على المواصلة، ما تشجعون، إيش فيكم؟ زعلتوا يعني ولا؟ ظاهره أنك لا تنتقل إلى السنة إلا إذا أعياك، فإن أعياك شيء ما في القرآن تفسير تنتقل إلى السنة. طيب، إذا وجدت في القرآن خلاص. طبعا هو لا يقصد هذا الكلام أكيد، بس لفظه ما يصلح، معنى كلامه أنك ما تنتقل إلى السنة إلا إذا لم تجد في التفسير في القرآن. طيب، إذا وجدت في القرآن ما أنتقل للسنة، هذا الكلام صحيح؟ حتى لو وجدت في القرآن لابد ترجع للسنة أيضا، لأنها قد تخصص، قد تزيد في البيان، قد تقيد. فلا يفهم من كلام شيخ الإسلام ظاهره، لأن ظاهره فإن أعياك ذلك، يعني أعياك إيجاد تفسير للقرآن في القرآن فانتقل إلى السنة. مفهومه إذا ما أعياك وجدت تفسير خلاص تكتفي به، وهذا ليس مقصود طبعا. لأن السنة لابد من الرجوع إليها، حتى لو وجدت تفسيرا للقرآن في القرآن ترجع للسنة كذلك، لأنها قد تزيد الأمر أو تبينه أو تخصصه أو تقيده. واضح يا إخوان؟ طبعا هو ما يقصد، أكيد ما يقصد، لأنه ما يقول أحد، ما يقول أنك ما ترجع للسنة إلا إذا لم تجد في القرآن، لكن ظاهر عبارته فيها إشكال. ولا لا، ما هي عبارته كلغة كعرب، إيش تفهمون منها؟ فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، إيش مفهوم الشرط؟ ولا لا مفهوم له؟ لا تنتقل إلى السنة إلا إذا أعياك أن تجد تفسيرا في القرآن، فمفهومة إذا وجدت شيء في القرآن فخلاص توكل على الله وفسر به وشوف آية ثانية، هذا ظاهره. طبعا ليس مقصودا هذا. قال: وهذا الطريق متفق على استعماله عند أهل العلم، وهو مقدم عندهم على ما سواه من طرق التفسير، وهو مقدم على تفسير القرآن بالقرآن. هذا النوع مقدم إذا ثبت وصح وصار صريحا مباشرا، فهو مقدم على تفسير القرآن بالقرآن، لأن هذا تفسير بالوحي وذاك تفسير بالرأي. تفسير القرآن بالقرآن فيه رأي، ما لم يكن المفسر في الأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو فسر صحابي آية بآية وفسر الرسول هذه الآية، ما المقدم؟ تفسير السنة على تفسير القرآن بالقرآن. قال: هذا الطريق متفق على استعماله عند أهل العلم، وهو مقدم عندهم على ما سوى من طرق التفسير، كيف لا، وهو بيان من بيانه، وهو بيان من بيانه وحي ودين، بل هو القاضي على كل بيان سواه، لا ينازع تفسيره بتفسير من دونه مهما كان قدر المفسر، لكن بشرط أن تصح به الرواية. هذا مطلب مهم جدا في التفسير النبوي. الثالث: تفسير القرآن بأثار الصحابة، وهذا بالنظر في المنقول الثابت عنهم في التفسير عند فقده في القرآن والسنة، وكذلك عند فقده ليس شرطا، لا يشترط أن لا تعود إلى أقوال الصحابة إلا إذا لم تجد في القرآن والسنة، لا، ترجع إليهم أيضا، لأنهم يزيدون الأمر وضوحا وبيانا، وقد يبينون لك شيء فهمته على غير وجهه، فيرجع إليهم أيضا بعد الرجوع، يرجع إليهم بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، وذلك أنهم قد أوتوا من الدراية بالقرآن ما لم يؤت أحد بعدهم، ولا عجب، فهم العرب الخلص، هذه مميزاتهم، مقومات تقديم تفسيرهم، فهم العرب الخلص، وبلسانهم نزل القرآن، وقد شهدوا التنزيل، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرباهم بالقرآن، وكان يصحبهم أو يصبحهم ويمسيهم، يتلوه عليهم ويبينه لهم بالقول والعمل، وهذه خصائص توجب بالضرورة أن يكونوا أعلم الناس بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهمل تفسيرهم وأعرض عنه فقد ضل. لابد من مراعاة تفسيرهم وفهومهم، لأنهم أعلم الناس بالقرآن وبمراد الله جل وعلا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يفسر القرآن بتفسير يخالف تفسيرهم، ولا يجوز أن يفسر القرآن بتفسير يخالف تفسيرهم، لا يجوز ولا يصح، لا عقلا ولا شرعا، لأنهم أعلم الناس بتفسير القرآن، وهم شاهدوا التنزيل وعرفوا المقصود منه بأنفسهم، وكانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يراعى تفسيرهم للقرآن. ثم أورد مسألة: حكم الاستدلال بتفسير الصحابي. كلام الصحابي في التفسير وارد على أربعة أقسام، وهذا كلام مهم. كلام الصحابي في التفسير وارد على أربعة أقسام، بيجيكم في الامتحان، ذاكروا، ما الطالب ينتبه إلا بيجيك في الامتحان، يحط تحت 100 خط. أولها أن يكون، الآن صرنا نقول بيجيكم في الامتحان، حكاية عما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كسبب نزول آية أو سورة أو الإخبار عن شيء كان يومئذ، فهذا حكمه المرفوع، صح؟ مرفوع، فهو في حكم التفسير النبوي، في حكم التفسير النبوي مرفوع حكما. وثانيها أن يكون خبرا لا يقال مثله من قبل الرأي، فيش كان يخبر عن أمر غيبي ماض أو مستقبل، لا، غير سبب النزول، خلاص سبب النزول في الأول، فهذا حكمه الرفع، وهو حجة، بشرط ألا يكون الصحابي، قال: وهو حجة بشرط ألا توجد مظنة غالبة أنه مما أخذ من علماء أهل الكتاب، كبعض قصص الأنبياء وغيرهم وما يتصل ببدء الخلق وذكر الجنة والنار. هذا كلام واحد يعرف إيش يقول. طبعا بعض العلماء يقول لاحظوا الفرق، لاحظوا الكتاب كيف التحرير فيه، يقول بشرط أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. طيب وش قال هنا؟ إيش عبارته؟ فيها فرق تفرق عن هذه العبارة؟ قال بشرط أن لا توجد مظنة غالبة أنه مما أخذ، فجعل النظر باعتبار الرواية لا باعتبار الراوي. هذا كلام دقيق جدا، لأن هذه من أدق المسائل. كيف أحيانا الصحابي أبو هريرة مثلا يأخذ عن أهل الكتاب ولا لا؟ ممكن أخذ، معروف أنه أخذ عن أهل الكتاب. ابن عباس أحيانا يأخذ، عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور عن هذا. طيب بناء على الذي يذكر ألا يكون الصحابي ممن أخذ، فيردون كل قول قال هذا قال هذا عرف، إذا ما نقبل قوله ليس من قبل. مهو ما نقبل بس ما يكون لحكم الرفع، غاية ما يقال هو قوله رأيه. لكن هنا لا، ننظر إلى الرواية لا إلى القائل، فنحكم على كل رواية بحسبها. فقد تكون الرواية عن ابن عباس أو عن حتى واحد يأخذ، بس إن الرواية القرائن تدل على أنه ما أخذها من أهل الكتاب. هذه أشار إليها إشارة الشيخ حسين الحربي في كتاب قواعد الترجيح حاشية، قال وضبط هذه المسألة مما أعياني، كيف نحكم على القول بأنه في حكم المرفوع أو لا إذا كان الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل مثلا. قال والذي توصلت إليه يعني أو أميل إليه أن المسألة باعتبار الرواية لا باعتبار الراوي. هذا هو الكلام هنا، فينظر إلى الرواية نفسها ويحكم عليها من خلال القرائن، فإن وجد مظنة غالبة على أنها مما أخذ فهي مما أخذ، دلت القرائن على أن الرواية لن تؤخذ عن أهل الكتاب فتبقى قول صحابي فيما لا مجال للرأي فيه فتكون في حكم المرفوع. طبعا الذي لا يعرف صور بعض المسائل وتفصيلاتها قد لا يظهر له معنى التحرير في الكتاب، يظن أن المسألة كلام اعتباطي وانتهى. لا، هو كلام مبني على علم وعلى دراية بالمسألة. هذه مثل ما يقولون في علم الحديث أحيانا تعطى حكم زيادة الثقة. في فرق بين الحكم العام والحكم الخاص، بعضهم يقول زيادة الثقة مقبولة ولا بعضهم يقول ما هي مقبولة، والمحققون يقولون لا، كل زيادة ندرسها وحدها ونشوف وش القرائن التي احتفت بها، فقد تقبل وقد لا تقبل، قد تقبل وقد يحكم عليها بالعلة فتدرس الرواية لوحدها والقول وحده. وهكذا هنا، فلا نعطي حكما عاما إذا كان الصحابي ممن أخذ فقوله ما تنضبط، لكن لما تدرس كل رواية بحسبها تصل إلى نتيجة قريبة أو شبه يعني صحيحة. ثالثها الاستدلال بالقول. انتهى الوقت، أنتم منين حسبتون أنا اليوم؟ من البداية ولا من الأصل؟ من البداية. جميل، طيب بس نكمل هذا. أن يكون من قبيل تفسير اللفظ من جهة اللغة، فقوله حجة لغوي، تفسير لغوي، الصحابة يحتج بأقوالهم هم أهل اللغة. طيب الرابع، أن يكون باجتهاد الصحابي وهو ما سوى الأقسام الثلاثة الماضية، فهذا موقوف عليه، حكمه أنه موقوف عليه، قول له وليس بحجة ملزمة على القول الراجح لأهل العلم، إلا إذا كان كل الصحابة قالوا هذا القول واجتهدوا وصلوا إليه، لكن قول صحابي موقوف عليه، يحكم عليه بناء على اعتبارات معينة ليس بحجة ملزمة. رابعا، تفسير القرآن بأقوال التابعين ومن بعدهم، فينظر في كلامهم في التفسير عند فقد الأثر عن الصحابة، وليس شرطا أيضا عند فقد النظر، بل لا مانع أن تنظر إلى أقوالهم مع أقوال الصحابة، وذلك على سبيل الاستحباب، يعني لا يلزم أن يرجع إلى أقوالهم. خامسا، الأمر الخامس، اعتبار دلالة اللغة والقياس بالأشباه والنظائر، وهذا مسلك إعمال الرأي مشروطا بمراعاة لغة القرآن وأصول الشريعة في الفهم والاستنباط، وهو يوجب تحصيل آلة تعين على استكشاف ألصق المعاني بمراد الله وتعود إلى أصلين، هذا الأمر الخامس، العلم بالعربية ويتمثل بالقدرة على استعمال المعاجم الموضوعة لشرح الحقيقة اللغوية مع الدراية بعلوم النحو والصرف والبلاغة على الوجه الذي يمكن من فهم التراكيب والدلالات بحسب وضعها اللغوي. والأصل الثاني العلم بما يتصل بالقرآن مما له الأثر في فهمه كالمقدمات الأساسية في علوم القرآن مثل أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعلم القراءات وعلم أصول الفقه، هذه دلائل الاجتهاد، مقومات الاجتهاد، اعتبار دلالة اللغة والقياس بالأشباه والنظائر، يعني ترجع إلى القرآن إلى السنة إلى أقوال الصحابة إلى أقوال التابعين، وبعد ذلك ترجع إلى اللغة وتجتهد من خلال المقدمات التي تعين على فهم القرآن. هذا المقصود باعتبار دلالة اللغة والقياس بالأشباه والنظائر. فالأمر الأول المهم اللغة، ليكون عندك علم باللغة وكيفية التعامل مع اللغة في الوصول إلى المعنى، وكيف ترجع إلى كتب المعاجم، وكيف يكون عندك قدرة على الإعراب ومعرفة وجوه التراكيب في اللغة مع الإلمام بالمقدمات المهمة التي تعينك على ذلك كمقدمات علوم القرآن وأصول أسباب النزول وما شابه ذلك وعلم القراءات وعلم أصول الفقه. ثم قال وعلم أصول الفقه ورأس هذه العلوم، له أثر كبير علم أصول الفقه، لا يحل لمن لا يحسنه أن يتقحم الكلام في تفسير القرآن، فبه تعرف أصول درجات الأحكام وأدلتها، أو به تعرف أصول درجات الأحكام وأدلتها والطرق إلى فهمها والكليات التي تعود إليها. لذلك علم أصول الفقه من أهم العلوم التي يحتاجها الناظر في كتاب الله. ثم قال خاتمة الفصل ما سبق بيانه في هذا الفصل، من ذكر صفة المفسر وشرطه والطرق الخمس التي عليه اتباعها يمثل منهاج السلامة للكلام في القرآن، العاصم من الزلل، المعين على معرفة أسرار التنزيل، وهو يمثل القاعدة الكلية لفهم القرآن، هذه الأمور الخمسة التي ذكرها. ثم من تسلح به فلا حرج عليه من بعد أن يستنبط ما لم يذكر من قبله، فإن الله تعالى لم يحجر ذلك على سالف، إنما هو النظر في خطابه المباشر لكل أحد بعينه. قال الزركشي في البرهان المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل، والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. يعني لا يقف التفسير عند من سبق، بل لا بد أن تسمع ما قالوه بعد قبل ثم تنظر، فلك أن تستنبط وتفهم ما يفتح الله به عليك. نقف هنا ونواصل إن شاء الله بعد ذلك الفصل الثالث في تاريخ التفسير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.